أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 910 بعدما ذكرنا أن الموات ما هو معناه، وأنه يقسم إلى قسمين، موات بالأصل وموات بالعارض، وذكرنا أحكامهما. ثم بعد ذلك ذكرنا من التوابع الإحياء هو ما يسمى بالحريم، وأن الحريم ليس لأحد أن يزاحم المحيي في حريمه، حريم الدار، حريم المزرعة، حريم الحائط، حريم البستان، حريم المدرسة وهكذا. زين، وذكرنا أن الحريم شنو معناه وشنو أقسامه وشنو مستند مالته. وصلنا إلى هذه المسألة. هذه المسألة والتي بعدها تريد أن تبين قضية مهمة، أنه التصرف الإنسان فيما أحياه أو فيما ملكه، بس مرة هي موات ويحييها، أو هي محيات ويتملكها بشراء بإرث، هل أن هذا المالك أو هذا المحيي الذي له حق، زين، هل يجوز أن يتصرف بملكه كيف يشاء أو هناك شرط؟ الجواب، هناك شرط مهم ألا يستلزم التصرف فيما يملكه أو فيما أحياه ضررا في ملك الغير أو على الآخرين. نعم، فواحد عند بيت قاعد بملكه مشتري، أو عند أرض أحياها، زين، ويريد يسوي فيها أن يعمل فيها شيء، هذا الشيء يضر بمن حوله من الأشخاص، من الأملاك وهكذا. هنا تأتي هذه المسألة، أنه بعد ما تجي هنا قاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم، لا، هذه أو أنه لا ضرر ولا ضرار، أنه إذا ما سوى هاي القضية الفلانية في أرضي أتضرر. نقول هاتان القاعدتان على القول بهما وعلى تمامية المستند فيهما، يشترط فيهما ألا يتسبب ضرر على الآخرين. فهاي نقطة جدا مهمة، أن التصرف في ملكك أيها الشخص أو أنت الذي أحييت الأرض، لا يجوز أن تتصرف شيئا فيما ملكته فيما أحييته بتصرف يضر الآخرين. وأن قالت أن الناس مسلطون على أموالهم لا تأتي هنا. قال مثل 910، إذا لزم من تصرف المالك في ملكه، المالك في ملكه ملكه بالشراء أو ملكه بالإحياء على القول بأنه يملك، ضرر معتد به، مو كل ضرر، ضرر معتد به على جاره. هنا أكو صورة متيقن بجوازها، وهي ما دلت عليه السيرة العملية. يقول فإن كان مثل هذا الضرر أمرا متعارفا، ها متعارف، فيما بين الجيران كإطالة البناء بمقدار ما الموجبة الإطالة لتنقيص الاستفادة من الشمس أو الهواء، لم يكن بأس به. إذن مثل هذا الضرر، هذا متعارف أولا، دلت السيرة العملية على جوازه، ولم يرد الشارع المقدس منع في ذلك، فبالتالي هذا متعارف لا بأس به. وإلا إذا لم يكن أمر المتعارفين، لم يجوز، شنو لم يجوز؟ كل ما تصرفت به في ملكك إذا سبب ضررا معتدا به على الآخرين فهذا ليس بجائز. قال وإلا لم يجز، ولو تصرف، إذا صرف تصرف مثلا سوال بير سبب ضرر علي من على الجيران، يقول واجب عليه رفعه، ليش رفع الضرر على الآخرين؟ زين، شنو المستند؟ لعل قال يقول أن الناس مسلطون على أموالهم، هذا واحد، وأنا مسلط على أموالي أصنع به كيف أشاء، ويأتي شخص يقول لا ضرار، أنا إذا ما استغسوا البير أو سوى هاي القضية الفلانية أقع في ضرر، وهذا ملكي. نقول لا ضرر ولا ضرار من جهة عدم التصرف بهذا التصرف اللي هو منعتوه، أو قاعدة الناس مسلط على أموالهم، هاتان القاعدتان على القول بهما مع تمامية المستند لا يشمل هذا المورد، منصرف عن هذا المورد، وهو في ماذا سبب الضرر على الآخرين، الضرر معتاد. ثم قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون تصرفه في ملكه مستلزما للتصرف الحقيقي في ملك الجار، هذا الضرر يسبب شنو الضرر بحيث تصرف حقيقي في ملك الجار، ستأتي أمثلة في ذلك، أو هذا في قبال شنو عطف عليه من على مستلزمة الأولى، أن يكون تصرفه في ملكه مستلزما للتصرف الحقيقي أو مستلزما للتصرف الحكمي فيه، كل ذلك لإطلاق الأدلة أنه لا يجوز التصرف في ملكك أيها المكلف إذا سبب ضررا معتدا في ملك الآخرين. يا بشون المقصود من التصرف الحقيقي والتصرف الحكمي؟ قال والأول يعني الذي يكون هو الضرر تصرف حقيقي، كما إذا تصرف المكلف في ملكه بما يوجب خللا في حيطان جاره. دائما الحديقة مالته زين ممتلئة ما بحيث يسبب شنو أذية ونقص زين، بل لعله هدم لجدار جاره، هذا ضرر حقيقي نقص حقيقي، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسر الرطوبة لبناء جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار، زين هذه البالوعة زين أو كنيف يعني مخزن بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، البئر راح يصير مائها بنجاسة بريحة، أو حفر بئر بقرب جاره فأوجب نقصان مائها، إذا يحفر البئر في بيته راح يسبب نقص في ماء الجيران، سواء كان النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى أو إلى كونها البئر يجذب البئر الماء من الثانية ماء الأولى عفوا البئر الثاني يجذب الماء من الأولى، أو لا كون البئر هو أعمق فيسبب نقص هيجي كله إليه. نعم هذا كله أمثلة للتصرف الحقيقي. إذن التصرف في ملكك إذا سبب ضررا معتدا به غير متعارف في ملك الآخرين غير جائز، سواء كان تصرف حقيقي كما ذكرنا أمثلة أو تصرف حكمي، والثاني يعني تصرف الحكمي، كما إذا جعل ملكه معمل دباغة بيتحول إلى شنو دباغة أو حدادة في منطقة سكنية، زين هذا شو يسوي؟ هذا ما السبب نقص في الملك الآخرين، لا شو السبب؟ السبب نقص حكمي مو نقص حقيقي، مما يوجب عدم قابلية الدور المجاري السكنة فيها. يعني هسه نعطي مثال آخر، الآن جيراننا عندهم حلال، هذا الحلال بقر وغنم وريحة وهوسة وزبالة، فمين يجون العالم تريد تشتري البيت ما حد يشتري، ليش؟ لأن الجيران كلهم شنو عندهم حلال وهذا، فبالتالي ما يشترون، مثل ما قال الدباغة حدادة، فهذا مو تصرف حكمي، هذا تصرف مو تصرف حقيقي، هذا تصرف حكمي، أنه بالتالي البيت باقي جيراننا باقي على حطيته ما بي أي نقص لا ماء لا بجدرانه لا بشيء آخر. نعم صار تصرف حكمي أنه هذا الذي يريد أن يشتري لا يشتري هذا البيت، ليش؟ لأن جيرانه زين معمل دباغة، جيرانه معمل مال حلال ومال مواشي. نعم اذا هذا كله مو جائز حرام، وهي مساله ابتلائيه. قد ياتي شخص في منطقه سكنيه قال بيته تجيب بيه مثلا اربع ابقار فت 20 راس غنم او شيخ اللي فوق وشيخ اللي جوا، نقول له مولانا هذا مو جائز لان يسبب ضرر معتد به على الجيران. قال شنو الضرر المعتد به؟ انا شو مسوي؟ مفلش بيتهم ما اخذ طابوقه ما هاك، نقول له لا يلزم من الضرر ان يكون تصرف حقيقي، هذا تصرف حكمي، اي واحد يريد يشتري بعد ما حد يشتري بهذا المكان، نعم ما حد يقعد بهذا المكان ياجره وما حد ياجره. زين اذا هاي مساله مهمه، مساله 911. يقول السيد لا فرق في عدم جواز تصرف المالك في ملكه بما يوجب الإضرار بالجار على أحد النحوين المتقدمين، بين أن يكون ترك تصرفه فيه مستلزما للضرر على نفسه أم لا. هنا يريد سيدي بين المسألة، يقول نحن أطلاقات الأدلة أنه قلنا إذا تصرفت أيها الشخص في ملكك وسبب هذا التصرف، إذا كان هذا التصرف يسبب ضرر معتد به على الآخرين غير متعارف قلنا ما يجوز، لا فرق بين أمرين، أن ترك التصرف لا يوجب ضرر
او ترك التصرف يوجب ضرر. يجي واحد يقول انا شنو انا يعني لازم اسوي بير، اذا ما اسوي بير اتضرر. نقل اذا ما تتضرر فهذا قدر متيقن من الادله انه لا يجوز، واذا كنت تتضرر لا، مساله خلافيه. السيد يقول لا فرق، انت تجي تسوي بير اذا كان البير في بيتك، مثال البير، معمل دباغه، حجاده، اي شيء في ملكك، هو بحد ذاته جائز، ولكن بشرط ان لا يتسبب الضرر المعتد به غير المتعارف في ملك الاخرين. اذا سبب الضرر ما يجوز، ولا فرق في ذلك انه تركك لهذا الامر يسبب لك الضرر او لا يسبب لك الضرر. فلا يجوز للمالك حفر بالوعة في داره على نحو تضر ببئر جاره. جيراني عنده بير، بس انا من اسوي بالوعة؟ ايش راح اسبب ضرر بالبير؟ فقلت ما يصير. زين انا اذا ما اسوي بالوعة الضرر؟ نقول ايضا ما يصير على الرأي المختار، وان كان في ترك حفرها حفر البالوعة ضرر عليه، ولو فعله سوى البالوعة ضمن الضرر الوارد عليه على يمن؟ على الجار، إذا كان مستندا إليه عرفين. لأن هذا من موارد الضمان كما تقدم عندنا في باب الغصب. زين، من موارد الضمان التسبيب. زين، نعم، استثناء أنه هذا التصرف إذا كان تركه يسبب لك ضرر، قلنا ما يجوز حتى لو يسبب لك ضرر، هذا إذا كان متأخرا. إذا كان متأخرا يعني أنت تريد تسوي بالوعة وجيرانك عنده بير، فالبالوعة متأخرة على البير فهي تضر بالبير، وإن كان ترك البالوعة يسبب لك الضرر أيها المكلف في ملكك، نقول أيضا ما يجوز. ولكن إذا كانت البالوعة موجودة سابقا قبل وجود البير، وأراد الجار أن يعمل البير وكان عمله للبير يكون فيه ضرر، ليش؟ لأنك بالوعة يمجي عجيرانة في ملكه، نقول هذا بعد ما يعني هذا غير منظور فيه في الأدلة. وبعبارة أخرى هذا لا يسمى ضرر، هذا يسمى قلة منفعة. أنا في بيتي عملت بالوعة ولم يكن هناك ضرر على الجار، لأن ما عندهم بير. إجا الجار ورا فترة راد يسوي بير من بعد ما سويت أنا بالوعة، نقول لعملك عملك للبير ما بمنفعة وليس فيه ضرر. الضرر إذا أنا سويت بالوعة بعد البير مالتك، أما أنت البير مالتك تسويه بعد ما سويت البالوعة أني بيتي أو ملكي، هذا مو ضرر عليك، هذا قلة منفعة. قال نعم، لو كان حفر البئر اللي هو مال جار متأخرا عن حفر البالوعة اللي هو في ملكي فلا شيء عليه ولا يجب عليه طمها، وان تضررت بئر الجار، هذا الضرر زين هذا ليس بسبب البالوعه بل هو بسببه. لو كان هو مسوي بير وبعدين انا اسوي بالوعه هذا ما يجوز لينضرر، اما من يسوي هو بير، عفوا من يسوي انا بالوعه وبعدين هو يسوي البير، فهو هو الذي اقدم. نعم، فلهذا كاتب المهمش يقول بتقريب انه لا يصدق الضرر بل عدم النفع، والميزان هو الاضرار عرفا. وبعبارة أخرى أبو المباني يقول إذا كان حفر البئر متأخرًا، أنا سويت بالوعة في بيتي ولم يكن مضرًا على جاري، يعني ما عندهم بئر بعد. نعم، إذا كان حفر البئر متأخرًا عن إحداث بالوعة يصدق أن فلانًا أحدث بئرًا في موضع لا ينفعه، ولا يصدق أن بكرًا يضر به، يعني أنا ضررت به بالبالوعة والعرف ببابك. جيد، إذن هاتان المسألتان مهمتان وقاعدة أساسية، أنه لا يتصور متصور أو رفع إشكال، رفع شيء متوهم عندنا، أنه الناس مسلطون على أموالهم، يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. نقول هذا صحيح بشرط مغفول عنه، وهو أن لا يتسبب هذا التصرف ضرر على يمن في ملك الآخرين، وهذا الضرر غير متعارف. أما إذا كان متعارف ما بي مشكلة. هاي المسألة 912، السيدة دي بيّن أن هناك نصوص كثيرة تحث وتؤكد على زين على رعاية الجار وحسن المعاشرة فضلا عن المسائل الشرعية، يعني مسألة أخلاقية رعاية الجار. قد حثت في الروايات
قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم. ها شوف، رعاية الجار، حسن المعاشرة، كف الأذى، حرمة إيذائهم. وقد ورد في بعض الروايات، هاي مسألة يعني تقريبا تدخل في المسألة الأخلاقية، إن حسن الجوار يزيد في الرزق، تجارة مع الله عز وجل، تحسن مع الجار الله يزيد في رزقك. وفي بعضها الآخر لا، مو بس يزيد في الرزق، لا يزيد في الأعمار، يعمر الديار، إن حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار. وفي بعضها الثالث، من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي الرابع، ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. وغيرها وغير هذه الروايات مما قد أكد في الوصية بالجار وتجديد الأمر فيه. زين، مسألة 913، يقول السيد: لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره. ليش؟ لأن حائط جاره ملك الغير هذا، ولا يجوز التصرف في ملك الغير، أو يضع جذوع سقفه عليه على حائط جاره إلا بإذن ورضاه. وهذا أيضا من القواعد الواضحة، وإن كانت هو هناك أكو تعارف، وإن كان تعارف غير شرعي، أن الناس يسوي مثلا شيلمانات قبل جذوع ويخلي طرف من الجذع على حائط جاره، هذا ما يجوز، هذا تصرف في ملك الغير. نعم نعم، إذا أذن ورضى ما عندنا مشكلة، وإذا طلب ذلك من الجار، قال للجار، قال يا أبا من رخصتك راح أخلي الجذوع على حائط جارك وما قبل الجار، ما يجوز بعد، لم يجب عليه، مو واجب على الجار. هسه تجي الروايات تقول حسن الجوار كذا، واحد يخاف يقول يا ابو واجب علي، اقول له ما يخالف، لا مو واجب عليك، لان هذا ملكك، تقدر تمنع الاخرين من التصرف في ملكك. واذا طلب ذلك من الجار لم يجب عليه اجابته، وان استحب له استحبابا مؤكدا، ها استحبه واستحباب مؤكد من جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولا سيما الجيران. يعني اني عندي بيتي وبحائط، وجا واحد جيراني يريد يبني، قال راح اخلي الجذوع الشيلمانات على الحائط مالتك، مو واجب عليه اقبل. ليش؟ لان اني اقدر امنع الاخرين من التصرف في ملكي. جيد، وهو مو جائز انه يخلي جذوعه او شيلمانات او حديده او شيشه على الحائط مالتي. ليش؟ لان تصرف في ملكي، تصرف في ملك الاخرين ما يجوز. اذا اذنت له، قال هذا الإذن له إجابته من المستحبات الأكيدة كما ورد في قضاء حوائج الإخوان وخصوصا الجيران. زين، الآن بعد أكو متفرعات، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه. هسه ما قبل مرة ما إذن وما رضى، أنت من خليت مأثوم ولا بد من ترفعه. زين، وإذا ما ترفعه أنا رفعه، لأن يجوز أن أفرغ عن ملكي الأشياء وحاجيات الآخرين. زين، اذا اذنت لك قلت لك يا اقبل ماكو مشكله، يلا توكل على الله، روح خلي جذوع، خلي شيش شيلمان، ولو بنى او وضع الجذوع باذنه، باذن الجار ورضاه، يعني باذن المالك ورضا المالك. فان كان هنا صورتان، مره اقول لك انا راح ابيع لك هذا الكتاب، ابيع لك هذه القطعه الذهبيه بشرط انه تخليني اضع جذوعي على يمن على حائطك، هذا الشرط لازم ولا يجوز التخلف عنه. فلهذا قال: فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم، زين، أو بالإجارة أو بالصلح عليه، لم يجز له الرجوع. ليش؟ المؤمنون عند شروطهم، ولا تجوز مخالفة الشروط اللازمة. زين، الوفاء بالشرط، هاي الصورة الأولى. ومرة لا، كما هو الغالب، يا بأذنت لك من دون أنه شرط في ضمن عقد، لا. قال: وأما لو كان إذا كان مجرد الإذن والرخصة، نعم، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع. أنت اليوم قلت لي يا بي من رخصتك أريد أخلي الجذوع على حائط مالتك، وقلت لك أنا ما عندي مشكلة قابل، أو قبل لا تخليه ورا ساعتين ثلاثة ورا يوم مثلا قلت لك لا بطلت، يصير؟ يجوز، يجوز، لأن هذا الرضا وهذا الإذن مو لازم، مو شرط في ضمن عقد، فيصير بطيل. جاز له الرجوع قبل البناء والواضع. ليش؟ لعدم ما يقتضي الإلزام. وأما بعد ذلك، من بعد ما خليت الجذوع على حائط مالتي وبنيت ورتبت أمورك، يصير أني أرجع باعتبار أني من إذنت لك إذن هذا مو لازم، أقدر أرجع به،
البعض قالوا مثل يرجع، البعض قال يصير يرجع مع الأرش، وهكذا وجوه وأقوال متعددة زين لمستندات وقواعد عامة. السيد لم يقبل بأي قول وبأي وجه، قال الأحوط لزوما التصالح. وأما بعد ذلك يعني أنت أنا اعطيتك إذن ورضيت بأن تخلي الجذوع مالتك علمي عن الحائط مالتي، بس إذن مو لازم. ليش؟ لأنه مو شرط في ضمن عقد. بس المشكلة وين؟ من بعد ما بنيت بطلت، قلت لك بطلت، اسحب من الجذوع، هذا ملكي. هذا يصير يوم يصير. يقول فهل يجوز له هذا بعد من بعد البناء؟ أما قبل البناء وقبل الوضع يجوز قلنا زين. فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدون الأرش؟ هذا رأيين. البعض قال يجوز الرجوع، ولكن قسموا إلى قسمين، قال الرجوع مع الأرش يعني أنت وردته زين، وبعض قال بدون أرش يعني أنا شنو إذا وردته أنا مجرد طلع إذن زين، أو لا يجوز مطلقا يعني حتى لو بدون أرش أو مع الأرش ما يجوز. وحينئذ يعني حين عدم الجواز، فهل يستحق عليه الأجرة أم لا؟ يعني إذا ما يجوز زين، هذا تصرف في ملك الآخرين في ملكي زين، فبالتالي استحق أجره وما استحق أجره. البعض قال يستحق الأجرة لأن هاي منفع، البعض قال ما يستحق الأجرة لأن أنت اللي خلطت إذن من بداية. وجوه وجوه، كل واحدة لها وجه يعني حسب قاعدة معينة، وأقوال أقوال يعني هذا الوجه له قائل. يقول السيد فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما. زين كيف يكون التصالح والتراضي؟ هذا اللي صاحب الجذوع يقول عم انا ما اقدر ارفع الجذوع زين، بعد هو ورطني وخلاني شنو افلش بيت كامل زين، والثاني شي يقول انا اعطيته اذن بس اذن مو لازم، الناس مسلطون على اموالهم بطلت هسه، فاذا بقيها ما تضرر زين، لان هاي منفعه الحائط مالتي زين. قال ولو نعم، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما بين صاحب الحائط وصاحب الجذوع، ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش. تبقيه بالشهر تعطيني 5000، لا فلش وأنا أعطيك الفرق الأرش، هذا احتياط لزومي زين. طبعا الوجوه يقولون هناك والأقوال بالتقريب أن الإذن في ذلك يقتضي الدوام، هذا الرأي من يقول أنه ما يصير بعد ما يجوز يرجع زين، ويلزم الضرر نعم، هذا هم وجه ثاني إن من لعدم جواز الرجوع، ويرد على الأول وهو الدوام أن الإذن المقتضي للدوام لا يستلزم عدم الرجوع صحيح، فإن الإعارة تقتضي الدوام ومع ذلك يجوز الرجوع، ويرد على الثاني اللي هو يلزم الضرر لأن شنو بأن منع المالك من طلبه النزع عن ملكه هو الضرر عليه، مضافا أنه لا يبعد الانصراف عن صورة الإضرار بالغير. وهناك كلام أخذ وريد صفحة 154 الجزء التاسع المباني. إذن هذه مسألة لطيفة، أنه إذا طلب مني جاري، أولا قلنا جار ما يصير يخلي جذوع على حائط يتصرف في ملك الغير، إذا طلب من عندي مو واجب أقول له ما يخالف وأرضه، إذا رضيت يصير أبطل، إذا رضيت تارة رضاي وإذني بشرط لازم بعد ما يصير مخالفة، ما يجوز مخالفة لازم، هذا بعد شرط اللازم، وتارة لا إذن من دون شرط اللازم في ضمن عقد اللازم، هنا يجوز الرجوع قبل الوضع والبناء. أما بعد الوضع والبناء فهنا وجوه وأقوال متعددة. السيد يقول الأحوط وجوبا التصالح، إما بالتهديم مع الأرش وإما بمن بالبقاء مع الأجرة. جيد هاي ولو بالإبقاء قال يعني ولو، وإلا يقدر المالك شي يقول، يقول يلا أمر إلى الله في سبيل الله أبقى ومجانا، وذاك لا قال راح أفلش وما أريد أنا منك أجرة زين، ما أريد منك أرش. مسألة 914. إلى الآن كنا نتكلم عن قضية مهمة، أنه قضيتين، قضية الأولى اللي بدينا بيها أن التصرف الإنسان في ملكه جائز بشرط أن لا يتسبب ضرر معتد به غير متعارف على الآخرين في ملك الآخرين. اثنين قلنا أنه لا يجوز تصرف في ملك الآخرين، جاري أضع جذوعي على حائط مالته ما يجوز، وبينا التفريعات. الآن قضية ثالثة، إذا كان الشيء مشتركا بين اثنين فلا يجوز تصرف أحد الشريكين بهذا الشيء المشترك إلا بإذن الآخر. إذن كلامنا في هذه المسألة في الشيء المشترك، أما اللي بدينا بها المسألة بدينا تصرف الشخص في ملكه زين، المثل الثانية تصرف الشخص في ملك غيره، الآن لا تصرف الشخص في الملك المشترك. مثل 914 لا يجوز للشريك في الحائط ها شريك في الحائط التصرف فيه في الحائط ببناء بعد ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال. إذ ليش لا يجوز التصرف في المادي المشترك والحائط من ضمن الأموال المشتركة لأن يقول حائط مشترك إلا بإذن الشريك والشركاء؟ نعم أكو تصرفات متعارفة يحرز فيها رضا الشريك رح يطي بعض أمثلته، فما دام لا يكون هناك منع ظاهر ولا يكون هناك نهي صريح فيجوز التصرف، لأن هذا من باب تصرفات متعارفة مصاديق يحرز فيها رضا المالك والشريك. قال كما هو الحال، هاي كما هو الحال يعني مصداق من مصاديق إحراز رضا الشريك بشاهد الحال، كما هو الحال في التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه، يعني حاط مشترك وأجياني استند إليه، هذا عادة عند اطمئنان وعلم بأنه الشريك يقبل، أو وضع يده عليه على الحائط أو طرح ثوبه عليه أو غير ذلك. ولو صرح بالمنع عنها عن هذه الأمور ولو اليسيرة أو أظهر الكراهة لم تجز على القاعدة لأن المال مشترك. جيد، بعد من المسائل الملحق والمرتبطة بالمال المشترك وهو أن هذا الحائط المشترك لو انهدم وقع، فالآن الأساس مشترك، هل يجوز أنه أطالب الشريك بأن يعطيني ماله ومن عندي ماله ونبنيه؟ واجب عليه يجيب؟ لا مو واجب. زين، ويصير أنا أبني الحائط من أموالي أيضا ما يصير؟ ليش؟ لأن تصرف المال المشترك وهو الأساس المشترك. زين، نعم، وتفريعات أخرى ستأتي. مثل 915 لو انهدم جدار المشترك في أساسه وجميع بنائه وأراد أحد الشريكين تعميره لم يكن له إجبار الآخر على المشاركة فيه. يلا هذا الحائط مشترك بيناتنا وقع، أعطيني 100,000 ومني 100,000 ردني بني، لا مو واجب، أنه مو جائز أنه أنا أجبره يطيني، ولا هو واجب أنه يطي، خلي الحائط مفلس شرد من عنده ملكي. زين، ولا تعمير من ماله مجانا، ما يجوز. قال انا راح اتبرع، انا ذب 200,000 وابني، لا ما يجوز، لان تصرف في ملك الغير، هذا ملك مشترك بدون اذن شريكه. اذن هذان حكمان حسب القاعده ان المال المشترك لا يجوز اجبار الاخر بدفع مال لاجل ترميمه بناء من جديد بعد هدمه، ولا يجوز اتصرف فيه ولو ببنائه من مال الخاص. ليش؟ لان تصرف في المال والأمور المشتركة. وحينئذ الآن شنو حينئذ؟ يعني هذا جاري الشريك ما يقبل لا يعطيني فلوس حتى نبني أنا وياه منه ومنه فلوس، ولا يقبل يعطيني إذن حتى أنا أبني بفلوس الخاصة. زين، أنا شنو ذنبي؟ هذا مشترك، هذا أبني أدستر روح أدستر عائلتي. زين، يقول السيد وحينئذ فإن كان قابلا للقسمة العرض، العرض تقريبا 80 سنتيم، يقدر ينقسم 40 ب40، إيه ال40 يصير سياج، كان كأن كان سميكا جدا تكفي قاعدته لبناء جدارين مستقلين عليها، جاز له المطالب بالقسمة، يلا خلنا نقسم، ويجبر الممتنع عليها. يتقدم عندنا بمشتركات أنه يجوز إجبار الآخرين بالقسم بس بشرط أن لا تكون فيها ضرار، ويجبر الممتنع عليها فيتصرف كل منهما في حصته المفروزة بما شاء إلا بما يتضرر به الآخر، إذا تضرر بعد ما يصير. زين، هذا كله إذا كان قابل للقسمة، كان يكون عريض سميك 80 متر مثلا، كل واحد له نص متر، كل واحد له 40 حتى 30 سنتيم كافي، لعله حتى 20 سنتيم كافي بناء سياج. زين، وإن لم يكن قابل للقسمة كان يكون هو كل 20 15، ما يصير القسم نصين بوجهين، ولم يوافقه الشريك في شيئين، لا الشريك يقول له ابني من أموالك، ولا يقول له قسم مني قسم من عندك، ولا يقبل ولا، وهذا الأمر المشترك ما قابل للقسمة. زين، يقول جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن هذا ممتنع، والحاكم الشرعي ولي الممتنع، ليخيره الحاكم بين عدة أمور، من بيع يقول له يلا بيعه خليه يصير ملكي خاص هذا حتى هو يصرف به. زين، أو إجارة أجرة لمدة سنتين 3 10 20، أو المشاركة معه في العمارة، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجانا. جيد، وكذا الحال نفس النكتة ونفس المستند، لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة، واحتاج البئر أو النهر والقناة إلى التعمير أو إلى التنقية، شنو شركة ونحوهما. فأولا فإنه لا يجبر الشريك على المشاركة فيه، كما أنه ليس لأحد الشريكين الاستقلال فيه من ماله تبرعا من دون إذن الآخر، بل إذا تعذر الاتفاق معه بأي نحو يرفع أمره أو يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره بين عدة أمور. شنو الأمور؟ نظير ما تقدم، يعني بيع إجارة، مشاركة في العمارة، الرخصة في تعمير من ماله المجاني. زين، قضية أخرى، هذا الشريك انهدم داره، زين، اجيت انا قلت له الشيخ مالتي يا بطيني فلوس من عندي ومن عندك اموال حتى نبني، ما قبل، وقلنا هذا مو واجب ان يقبل، يا انا عمره من فلوسي، ما يجوز اذا هو ما يقبل، زين، لكن انا سويت قلت خلنا ابني واحسن، واذا ما رضى انا اللي حصه بي هذا وبنيته، اذا بنيته كحائطين كبئرين كتعمير البئر، فبالتالي ما دام بها منفعه يجوز للشريك ان ينتفع. ليش؟ لانه هو شريك في الاصيل. فلهذا قال ولو انفق في تعميرها او تنقيتها من ماله فنبع الماء او زاد من اجل ذلك من اجل البناء والتعمير، فليس له ان يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء، من غير المنفق من نصيبه، ليس ان يمنع شريكه منين اللي ما انفق، يمنع من شنو؟ هاي من نصيبه متعلقه بيمنع، ليس له ان يمنع شريكه من نصيبه من الماء. ليش؟ از مستند، لانه فوائد ملكهما المشترك. يقول له انا عمرت البير فهذا الماء لي، انت ما دفعت ولا فلس، زين، نقول له لا مولانا، هو اصل البير مشترك، نعم، وهذا انت اقدمت على التعمير، زين. جيد، مساله 916، يقول السيد لو كانت جذوع دار احد الموضوع على حائطه جاره، يا بس انا وياك جيران، وجينا لقيت انا جذوع داري وغرفتي موضوعة على حائط جدارك، على حائط بنائك، على جدار بنائك، زين، او شكينا مره متاكد انه انا اللي خليته بدون اذنك، او مره متاكدين باذنك واذنك لازم، هنا ما عندنا مشكله، اذا بدون اذني بدون اذنك فتقدر تجبرني من اوخرهن او في شيء اخر تعطيني اجره وهكذا اعطيك اجره، او لا تاكدنا بان انت منطيني اذن لازم، بعد هذا بعد مالك حق الطالب. ومره شكيني هل ان الجذوع الموضوعه على جدار جاري كانت موضوعه عن حق وباذن لازم يو بدون حق؟ الاصل هو الصحه، الظاهر هو وهو انه الحق وليس الباطل. قال لو كانت جذوع دار احد موضوعه على حائط جاره ولم يعلم على اي وجه وضعت، هل وضعت باذن او بدون اذن، حكم في الظاهر، هذا المستند، الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خلافه. ليش؟ لان الاصل هو مع الظاهر، والظاهر هو الجواز وليس عدم الجواز، فليس للجار ان يطالبه برفعها عنه بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف. ليش؟ لان الظاهر هو انه عن حقين. ومثال اخر ونفس النقطة ونفس المستند، وكذا الحال لو وجد بناء او مجرى ماء او ميزاب منصوب لاحد في ملك غيره ولم يعلم سببه، فانه يحكم في امثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق، هذا هو الظاهر، الا ان يثبت كونها عن عدوان او بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع، هذا خلاف الاصل، ما لم يأتي دليل ومستند، نعم، فنرجع للاصل وهو الظاهر عن حق واستحقاق. جيد، وهذه أيضا مسألة ابتلائية، يجون جوارين اثنين، اجوا شافوا أن واحد من الجوارين جذوعة أو في الشيء من الأشياء في ملك الآخر، زين، شكين أنه هذا بإذن وبدون إذن، نقول هذا الظاهر عن حق واستحقاق وبإذن، زين، ما لم يثبت الخلاف، ويترتب عليه لا يجوز للآخر أن يمنع صاحب الجذوع من الاستفادة منها أو يأمره برفعها، ما يجوز. زين، مسألة 917، يقول السيد لو تنازعا في جدار، هذا جدار موجود بينه وبينك ولم يكن لأي منهما بينة، إذا واحد عنده بينة فالبعض شنوه البينة تكون على البينة، فتكون إما لصاحب البينة عنده بينة وأدلة يطمئن لها أن جدار له، بعد هي له وحسب البينة، بعد البينة حجة، إذا ماكو لأي أحد لا للطرف الأول ولا للطرف الثاني بينة، فإن كانت تحت يدي أحدين، الجدار تحت يدي أحدين فهو له، فالجدار له. ليش؟ لأن اليد أمارة. زين، فهو له بيمينه. ليش يمينه؟ لأن صار منكر أمارة، فهو مع الأصل. زين، ذاك المدعي ما عنده بينة، هذا منكر، فعليه اليمين. وكذا وكذا شنو يعني؟ فهي له المن مع يمينه. من هو؟ لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر. هذا الحائط متصل ببنائي، فإذا هذا أيضا أمارة على أنه جدار لي، فذاك راح يدعي أن الجدار له، ما عنده بينه، فاليمين على اليمن على من كان الجدار متصل ببنائي، نعم، دون الآخر. أو كان له عليه طرح فإنه يحكم له به مع اليمين، والطرح اللي عليه هذا أيضا أمارة. إذن ثلاثة أمارات تدل على أن الحائط لمن؟ لأولا قلنا تحت اليد، أو عليه طرح، أو اتصل بناؤه ببنائه، بناء الحائط ببنائه. زين، اتصل الحائط ببنائه، هذه أمارات تدل على أنه المن له، فبالتالي يكون القول قوله بيمينه. جيد. زين، إذا ماكو ولا واحدة من هذه الأمارات حتى يكون القول قوله بيمينه. قالوا أما لو كان تحت أو اثنينات تحت يدي، يعني الحائط تحت يدي الأول وتحت يدي الثاني، فالأمارتان متعارضتان. أو كان الحائط خارج عن يدهما، لا عن الأول عن الثاني، فهناك ماكو أمارة أصلا. الحالة الأولى أمارة متعارضة، كلا الحائط تحت يد كل منهما. الثاني أمارة ماكو لكل منهما، فإن حلفا أو نكلا حكم به لهما. اثنيناتهم حلفوا أو اثنيناتهم ما حلفوا، نقول بالتالي هنا هذا شرك، فهو لهما. زين، لأن ماكو ترجيح أن نعطي هذا، لأن أولا نقطع بأن هذا الحائط ليس لثالث، نقطع أن الحائط إن من لأحدهما أو لكليهما، ماكو دليل ولا أمارة، فيبقى لهما معا منحصر. زين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، واحد حلف وواحد ما قال ما يحلف، فالقول قول من يحلف، حكم به للحالف. جيد. مسألة 918 نقرأها ونكتفي بها إن شاء الله. يقول السيد، هاي مسألة مذكورة زين في فقه العلماء المتقدمين فضلا عن المتأخرين، أنه لو حصل نزاع بين صاحب العلو، قد يكون بيت زين بناء شركة، العلو لشخص والسفل لشخص، وتنازعا في بعض مواد وبعض أبنية البناء، السقف مثلا، الدرج زين، الحائط زين، هذا اني اذا تنازعه فالاصل شنو؟ السقف لمن؟ الحائط لمن؟ الغرفة لمن؟ زين، اكو بعض النصوص تصرح ان السقف لكذا او الغرفة لكذا، فنأخذ بالنصوص اذا كانت حجة. بعضها لا، امارة واضحة وقرينة واضحة انه لصاحب السفل او لصاحب العلو، كان يكون اتفاق او قضية عرفية، قرينة عرفية، وبعضها مشكوك، هذا كله راح نتكلم عنه. فتارة نقول الخلاف يكون في السقف، تارة يكون في جدران السفل، زين، ثالثا في المصعد، رابعا في المخزن، خامسا في طرو العلق، طرو العلو في الصحن، وهكذا. قال لو اختلف مالك العلو ومالك السفل، ها يعني هذا واحد مالك الطابق الثاني، واحد مالك الطابق الأول الأرضي، في ملكية السقف الفاصل بين الطابقين، هل أن هذا اختلفه؟ مرة أبو العلو يقول هو السقف للسفل، شكوا بيها، بعدها ماكو نزاع. أبو السفل يقول السقف للعلو، هي نعم، هم ما عندنا نزاع. إذا اختلفوا أن السقف للعلو يو للسفل، يقول السيد فإن لم يكن لأي منهما بينه على دعوة كان ذلك من باب التداعي. ليش؟ لأن السقف كما يكون قرينة للسفل يكون قرينة للعلو، السقف يعتبر ضروري للعلو ويعتبر ضروري إلمن للسفل، وإن كان هناك بعض الكلمات يقول لا هي إلمن لصاحب العلو، نعم. المهم، فهذا رأي سيد الله حفظه، فإن لم يكن لهم لأي منهما بين على دعواه كان ذلك من باب التداعي فتحالفان، إلا إذا كانت هناك عادة قطعية تقضي باختصاص أحدهما به. إذا أكو قاعدة عادة قطعية عن قرينة خارجية عرفية قطعية أنه لصاحب السفل فهي له، لأن هذا قرينة بعد، زين، فيتقدم قوله بيمينه. زين، هذا المصداق الأول وهو في السقف. قلنا أول شيء أكو رأي يقول لا أن السقف شنو مثل جدران الغرفة والدرجة فهي تحت يد مالك العلو، فالقول قوله بيمينه. وسيد قال لا، نحن والأدلة ما عدنا جزم، فنحن والقاعدة إذا ماكو بينة يتحالفان زين تداعي زين. إذا نعم إذا أكو قرينة قطعية عرفية فيأخذ بها زين. نجي للمصداق الثاني، وإن اختلفا صاحب العلو وصاحب السفل في ملكية جدران السفول، كان القول قول مالك السفل بعد واضح. هذا الجدران من يكون بالبداية للسفل بيمينه إذا لم يكن السقف قائما على اليمين على الجدران. ليش؟ لأنه بالتالي كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتم بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهيكل الأساسي للبناية، وأما مع قيام السقف عليها على الجدران فحكمهما حكم السقف وهو التداعي إذا ماكو بينة. هذا بالنسبة لجدران السفل. وين اختلفا مصداق ثالث، مثال ثالث في المصعد، فالقول قول صاحب العلو لأن المصعد من يحتاجه للعلو والعلو من ملك لصاحب العلو، فنعم بيمينه. وأما المخزن تحت الدرجة فالقول قول صاحب السفل لأن هذا بعد بالأرض تحت الدرج. وأما طريق العلو في الصحن، طريق العلو في الصحن هذا مشترك يحتاج السفل ويحتاج صاحب العلو، حكمه حكم السقف يعني شنو إذا ماكو بينة تداعي. نعم حتى لو قلنا أنه لصاحب السفل زين لأي بأي دليل بأي بينة نقول لا إشكال في أن لصاحب العلو حق الاستطراق فيه، لأن هذا المصعد أمر ضروري للعلو، فإذا كان أمر ضروري على الأقل له حق أنه يصعد ولا شلون يصعد بعد زين. وأما الباقي غير المصعد غير الجدران غير السقيف، يقول السيد والباقي فالقول فيه قول صاحب السفول بيمينه زين. بعد بس مسألة واحدة 919 يقول السيد، لأن هاي مرتبطة بيها، إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية، هنا اختلاف بمن؟ مو صاحب السفل مع صاحب العلو، لا صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية المفتوح بابها إلى الجار. شوف نحن والغرفة هي في العلو مالتي، ولكن نحن والباب هي وين راه للجار، فهل يكون هذه أمار على أنها للجار يو أمار أنه باعتبار على بناء صاحب البيت زين؟ قال إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية المفتوح بابها إلى الجار من غير يد له عليها، إذا أكو يد عليها إيه حصر إلمن لصاحب الجار، ولا بين لأي منهما إذا البينة فصاحب البينة على دعوة، إذا ماكو بينة وماكو يد كان القول قول صاحب السفل. ليش؟ فإن الغرفة في يد مالك الأسفل، فالقول قوله بيمينه. جيد، بعد عندنا مسائل لعله مباحثة مستقلة كاملة وننتهي من باب إحياء الموات. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.